بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، التبيين لوجوب تربية البنين، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في 28 من شهر رجب لعام 1426 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن نعم الله تتجدد وآلاءه على العباد تتردد، وإن ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وذكر آلاء الله سبحانه وتعالى تقتضي المزيد والفلاح. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، من ليل ونهار وسمع وبصر ومال وولد وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكل النعم من الله عز وجل. قال الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإن من أعظم النعم نعمة الولد التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وهذه النعمة تقتضي الشكر، فقال سبحانه: لعلكم تشكرون. وقال عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالولد هبة من الله يهبه لمن يشاء، منهم من يهب له إناثا ومنهم من يهب له ذكورا ومنهم من يهب له الصنفين الذكور والإناث، ومنهم من يجعله عقيم. إن الولد يعتبر نعمة ويعتبر زينة للعبد في هذه الحياة الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وروى الترمذي في جامعه بسند ثابت حسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، ألم أرزقك المال والولد وأسخر لك الأنعام والحرث وأجعلك ترأس وتربع؟ فيقول الله، فيقول: نعم يا رب. فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. والشاهد من هذا الحديث العظيم امتنان الله سبحانه وتعالى على عبده يوم القيامة أنه رزقه المال والولد. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع عن أزيد: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الآيات. امتن الله سبحانه وتعالى على ذلك الذي ذكره الله في هذه الآية أنه رزقه مالا ممدودا وبنين حاضرين يأمرهم وينهاهم وينتصر بهم وهم متواجدون عنده. فقوله شهودا أي حاضرون عنده تحت طلبه وتحت أمره. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى امتن بها على ذلك الرجل، وهي أيضا منة الله على عباده جميعا. إن هذه النعمة العظيمة نعمة طلب الله عز وجل وأمر بشكرها. وإنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام والسنة كما ثبت ذلك من حديث النواس بن سمعان. فطرة الله، وفي قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه لأنه مسلم أصلا، مولود على الإسلام على الفطرة. كما تولد البهيمة ليس فيها جدعاء تولد سليمة، وإنما قد يحصل الجدع فيها
بعد ولادتها، فكذلك المولود قد يحصل التغير فيه بعد خروجه من جليسه، فإن الصبي يتغير ويتأثر بالأسرة، فإن كانت أسرته طيبة تأثر بها إن شاء الله، وإن كانت غير ذلك تأثر بها. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعظم سواه، فاجتالتهم الشياطين، أي حرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله، اجتالتهم أبعدتهم عن الحق. وهذا يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، وقد يكون ذلك الأب أو تلك الأم أو ذلك الجليس من الأولاد أو من الجيران أحد الشياطين الذين يجتالون ذلك الصبي. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاجتالتهم الشياطين. أيها الناس، إنه يجب على كل مسلم أن يكون راعيا لما استرعاه الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وما دمت راعيا، إن ضيعت من ترعاه عرضت نفسك لعقوبة الله. ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من كذا وفي مسيرة كذا وكذا. أمرك ربك سبحانه وتعالى أن تقي نفسك وأهلك النار، والأهل يشمل الولد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمرك الله سبحانه وتعالى بالصبر على ذلك، واصبر نفسك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم آمرا بالصبر: واصطبر نفسك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل أنه كان يأمر أهله وكان يرعى أهله وكان يقوم بالعناية بهم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا وكان واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي إنه كان صادق الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إلى قوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأثنى الله عليه أنه راعيا، كان راعيا حسن رعاية لأهله، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمرهم بطاعة الله. إن هذه الرعاية هي التي أمر الله أنبياءه بها، وما من نبي إلا وقد بذل وسعه في تربية أبنائه وسائر الناس. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر الأنبياء. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فينصحه بمجالسة الصالحين ويحذره عن مجالسة الكافرين المفسدين. أبى نصيحة أبيه، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وغض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الآيات شاهدنا أنه بذل وسعه مع ولده في أن يجالس الصالحين، وحذره من مجالسة الكافرين، وأن يكون حذره عن أن يكون مع الكافرين المفسدين. هذا شأن الأنبياء، العناية بأبنائهم. ولما قال إخوة يوسف ليوسف: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، يخاف على ولده من أن يكون مع من لا يرعاه، إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وعنه أنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة يوسف إلى آخرها، وفيها من الحزن على ولده ما تسبب ذلك الحزن في أن عمي يعقوب عليه الصلاة والسلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم على ولده. إن هذا الولد يعتبر فلذة كبدك، هذا الولد لا تضيعه، فإن أنت رعيته الرعاية الحسنة انتفعت به في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الولد هو الذي تنتفع بدعائه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة، فيقول: بما هذا؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فمعنى ذلك أن الولد من عمل أبيه ومن كسب أبيه، هذا الولد من كسبك كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتسب عملا صالحا في ولدك، اكتسب عملا صالحا في دعائك له، فإن هذا شأن الأنبياء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا الرجل الصالح أثنى الله سبحانه وتعالى عليه أنه يتوسل إلى الله بتوبته وبعمله الصالح أن يرزقه الذرية الطيبة وأن يصلح ذريته. وقد أثنى الله على من يدعو لأولاده بالصلاح، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، في سياق الثناء على هذا الصنف الطيب. فلا بد من السعي في صلاح الأولاد بكل ما يستطيعه الإنسان من تربية ودعاء وحث وملازمة ومراقبة وتذكير بالله سبحانه وتعالى، حتى يكون ذلك الولد خيرا لك في الدنيا والأخرى. أيها الناس، إن التفريط في الأولاد جرم عظيم، خيانة أن يفرط الإنسان في ولده حتى يصير ضائعا من الضائعين، لاعبا من اللاعبين، وربما صار فاجرا من سهر الفجرة، ويلحقك الذنب والويل بسبب ذلك المرع وتلك الأمانة التي ضيعتها. وإن تضييع الأمانة شأن المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خسرة منهن كانت فيه خسرة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان من هذه الأربع، إذا اؤتمن خان، فحاول في صلاح ولدك بتعليمه العقيدة الصحيحة من أول يوم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله، من رزقه الله ابنتين فأحسن إليهن وأدبهن، في رواية وزوجهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه علم عددا من الصبيان. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان، علمهم الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعلم ابن عباس العقيدة والتوكل على الله والإيمان بالقدر والشجاعة: يا غلام، إني معلمك كلمات. هذا هو الشأن في تعليم الأولاد، تعليم ميسر مختصر بدون تثقيل وبدون إتعاب، وعلى قدر فهمه وذاكرته، كلمات مختصرات ميسرة، كلمات مفهومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عقيدة ثابتة. احفظ الله يحفظك. ويا لهذه الموعظة من عظمة، موعظة عظيمة يحثه على حفظ حدود الله وشائر الله ودين الله. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث شرحه أهل العلم أو بعض أهل العلم في جزء مستقل بما فيه من العقيدة والتوكل والثقة بالله والإيمان بالقدر وحفظ حدود الله وتعليم الصغار والعناية بهم وغير ذلك من الفوائد العلمية في هذا الحديث العظيم. هذا كان درسا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، درسا عظيما شمل التوحيد وشمل شعائر الدين قاطبة. احفظ الله يحفظك. رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تعليم الأولاد، حتى كان هذا زيدا الصحابة العناية بتعليم أبنائهم. فقد ثبت من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال رجل يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد علمناه، وفينا كتاب الله، وقد علمناه أبناءنا صبياننا ونساءنا؟ قال: كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب، ما أغنى عنهم ذلك، أي لما لم يعملوا به ولما لم ينشروه ارتفع العلم منهم والقرآن بين ظهرانيهم. حتى وإن حصل تعليم للصبي ولم يحصل له أيضا إعانة على العمل وتعليم للعمل وأن يعمل به، فإنه قد لا يهتم به كثيرا. عكرمة رضي الله ورحمة الله عليه يقول كان ابن عباس رضي الله عنه يجعل الأكبل أو قال الأكبال في قدمي في رجلي يعلمني القرآن والفرائض. فالصبي المتمرد يضبط حتى يتعلم دين الله كما فعل ابن عباس رضي الله عنه. وليس معناه أن يكرم كان متمردا، لكن الصغر له شأنه. الشاهد من ذلك عباد الله الرعاية تعليم الصبي للوضوء. فقد بات ابن عباس رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند خالته ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل نظر إلى صلاته ثم قام وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقام عن شماله، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، أخذ بأذنه وأداره من خلفه، وصلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في قيام الليل ابن عباس. من نقل قيام الليل قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ابن عباس كما في الصحيح. هكذا تعليمه الصلاة وتعليمه الصفوف. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، قال فأعطته وقدمت له جدتي مليكة طعاما فأكل، ثم قال لأصلي لكم، فقمت إلى بساط قد اسود فنضح من طول ما لبس فنضحته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا والغلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. شاهدنا صففت أنا وابن عباس رضي الله عنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام قد ناهز الاحتلام. قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد فط الناس وأنا راكب على حمار أتان، فأرسلت الحمار ترتع ثم مشيت في الصف أي فصف مع الناس، مشى أرسل الحمار ومشى في الصف وصف مع الناس. تعلم وتأديب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاده من الصغر. إن الصبي الذي يرى منه النبوغ ينبغي أن يشجع على طاعة الله ولا يعان على الغرور، ولكن يشجع على طاعة الله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، قالوا كيف تدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ قال إنه من حيث علمتم. ثم سألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا هذه آية أمرنا الله، سورة أمرنا الله أن نستغفر الله عز وجل نسبح الله إذا فتح الله علينا. وكل قال قولا في الآيات. فقال ابن عباس رضي الله عنه هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنه الله به، فإذا فتح الله عليك فذاك أوان أجلك. وذكر له ذلك، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. شاهدنا تشجيعه. وقال يحيى بن سعيد القطان يا مسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك، أي أن مسدد بن مسرهد كان يأتي النبي، كان يأتي يحيى بن سعيد يطلب الحديث عنده، فلما رأى منه النبوغ شجعه بذلك أنه مشغول، وإلا يكون يأتي إليه يحدثه لما يرى فيه مما يظنه من حمل الإسلام والدين. وكان عروة يقول لأبنائه يا أبنائي إنكم صغار قوم يوشك أن تكون كبار قوم. والأعمش كان يقف مع طلبة العلم الصغار ويعلمهم، فقال له بعض الناس إن أهل الحديث أحق بك من هؤلاء. قال يا مسكين هؤلاء يحفظون عليك دينك، أي أنهم هم الذين سيحملون هذا الدين إن شاء الله إذا صرت كبيرا وشيخا لا تستطيع أن تقوم به، فسيحمله هؤلاء الرجال. أيها الناس، تعليم الصبيان أمر مهم جدا، فقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسبرة بن معبد مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه صفات عديدة يؤدب من أول من الصغر قبل البلوغ. على تعلم الصلاة. فإذا وصل إلى العشر ولم يكن قد بلغ يضرب على الصلاة حتى لا يبلغ وهو متمرد على الصلاة، كيف إذا كان بالغا وهو دار الصلاة؟ فمثل هذا أشد وأعظم أن يحافظ عليه وأن يعمر بالصلاة، وإلا فإنه سيتعود على غير طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام معودا لنا ما هو للحسن فقط، علمه ذلك الدعاء وهو صبي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا الدعاء العظيم فيه تعليم العقيدة والذكر والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. فعلم أولادك دعاء الله سبحانه وتعالى وذكره، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن وعلمه العفة من الصغر، العفة عن المحارم. إياك إياك أن يكون ولدك يتعود على سرقة أو يتعود على مساوئ الأخلاق وأنت تسكت على ذلك، فإن هذا سوء رعاية. أو يتعود على أكل حرام، شرب الدخان، أكل القاذ، التلوث بالقاذورات، ثم تسكت على هذا، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أكل تمرة والتمرة طيبة ولكنها من الصدقة، قال: كخن كخن، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ كخن كخن، نهاه عن ذلك ومنعه أمرا منه بالعفة عن شيء حرم على بني هاشم. فكذلك أنت إذا رأيت منه شيئا نتناوله من الحرام أو من القاذورات، فإنه الواجب عليك سواء كان ولدك أو غير ولدك أن تنهاه عن ذلك المحرم وأن تعوده على طاعة الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، عود ولدك على طاعة الله. كخن كخن، فإنا لا نأكل الصدقة. العفة من أول يوم، وحفظ السر أيضا. فإن أنس بن مالك وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، بل في الصحيح في مسلم وجده وهو يلعب مع الصبيان، فأرسله لبعض حاجته فأبطأ على أمه، فلما أبطأ رجعته رجع إليها وعاتبته: أين كنت؟ عاتبته على إبطائه. هذه من الرعاية. أم سليم عاتبت ولدها على التأخر عن المجيء، فلما أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لبعض حاجته قالت: وما حاجته؟ قال: إنه سر. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلو كنت مخبرا أحدا يا ثابت لأخبرتك. ما أخبر بها ثابتا، أخبره بالحديث ولم يخبره بالسر الذي اتمنه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صغره وصباه، ولم يخبر حتى عمه. وأيضا ثبتت أمه وعودته وربته على حفظ السر. تعويد الصبيان على الصيام، فقد كانوا يعودونهم على الصبيان على الصيام ويعطونهم اللعب من أجل الصوم قبل البلوغ، من أجل الصوم ومن أجل التعود على الصوم. ولما رأى عمر بن الخطاب رجلا نشوان أي شرب الخمر، قال: صبياننا نشوان في رمضان وصبياننا صائمون. تعويد الصبيان على الحج، أخذت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ليس معناها أنه يجزئها من حجة الإسلام، ولكنه تعويد له، وأن يرى تلك المشاعر، وأن كذلك يقوم بالعبادات ويشتاق لها ويتعود عليها من الصغر. وهكذا حج سعد بن يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعليمه على حلقات العلم والذكر وتعويد على ذلك. خائن من لا يعلم ولده دين الله عز وجل، وربما عوده على ملاعب الكرة، ربما عوده على الملاكمات والمصارعات وملاعب الكرة والتلفزيونات والدشوش ومجالسات الضائعين. هذه والله خيانة. مجالس العلم والحث له على ذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شجرة لا يسقط ورقها وهي تشبه المؤمن، أخبروني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن في القوم من هو أكبر مني، أي كان صغيرا، فهاب أن يتكلم. ثم أخبر أباه بعد ذلك فقال: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، لو قلت ذلك فرحا منهم بنبوغ ولده وذكاء ولده، ولا سيما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليم الأولاد الأدب الشرعي، الأدب في الكلام، الأدب في السلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأطفال فيسلم عليهم، وهذا تأديب منه بحيث يتعود الصبي على رد السلام إذا مر، تأديب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبناء وتعويد لهم على هذا الأدب النبيل والأمر العظيم. يمر بالصبيان فيسلم عليهم. تعليم الأولاد أدب الطعام، ففي الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده عمر بن أبي سلمة وكانت يده تطيش في الصحبة صبي، فقال: يا غلام هم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. قال عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي، أي أخذت ذلك الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أتجاوزه، فما زالت تلك طعمتي وما زلت أكل على ذلك الأدب الذي أدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أديبات في مجلس واحد على مائدة واحدة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الصبي قد يكون إماما، قد يكون إمام أمة وهو صبي إذا اعتني به. فعمر بن سلمة سلمة الجرمي رضي الله عنه كان الصحابة يمرون من جانب قريتهم وكان هناك ماء فينزلون فيه، فأخذ منهم سورا من القرآن حفظها من الصحابة رضوان الله عليهم، فلما وفد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم والتمسوا لهم إماما يصلي بهم وجدوا ذلك الصبي أحفظهم وأقرأهم وأعلمهم بالقرآن، فجعلوه إماما لهم وهو صبي عمره 7 سنين. فكان يؤم قومه، وكان إذا سجد انكشفت عورته، فمرت امرأة وقالت: قلتوا أن تقارئكم، قال: فاشتروا لي إزارا وكسوني ففرحت بذلك، أو قال: فما فرحت بشيء مثل ذلك. شاهد من هذا أنه قد ينبغ وهو صغير ويكون إمام كبار ومشايخ وكهول للعناية به في ذلك الحال، وتعويده أن لا يكون خلف الإمام إلا إذا كان من أولي الأحلام والنهى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرن منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى آخر الحديث. فلينبغي أن يكون خلف الإمام مباشرة، الصبي لا يكون، ليس ذلك موقفه، ذلك موقف الحفاظ، ذلك موقف أولي الأحلام، أولي الأحلام والنهى العقلاء. فهذا هو الأدب فيما يتعلق بالأطفال، إلا إذا كان من حفاظ القرآن فهنيئا له، وإلا فليتنحى. وأبي بن كعب أخذ صبيا من خلف الإمام ثم لما صلى قال: يا بني إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي إلينا أن لي، حتى وإن كان مسارعا على الصف الأول، لكن لا يستنكف أن رد عن ذلك المكان، لا يستنكف أن رد من ذلك الموضع، فإنه ليس له. أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديب، تأديب للأطفال والعناية بهم من أول يوم. أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبي الله زكريا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا: كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هنالك دعا زكريا ربه, دعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. كل ذلك حرصا منهم ومن سائر الصالحين على نشء طيب. نشء طيب يجب أن تسعى في أن تنشئ ولدك نشءا طيبا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله, هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله في عبادته من الذين يظلهم الله في ظله. فيجب أن تسعى أن تكون أنت وولدك وسائر المسلمين كذلك. ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتفق يمينه. والحديث الصحيحين يهول مصيبة هؤلاء الناس الذين عودوا أولادهم على محبة الغربيين ومحبة اليهود والنصارى والدنيا ومتاعها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إن رسول الله ربى أبناءه وسائر الأمة والصحابة أبناء يعتبرون أنا لكم بمنزلة الوالد, قال فربى أبناءه على العفة وربى أبناءه أيضا على حسن الرعاية وعلى مكارم الأخلاق والدين. من الرعاية من رعاية الأطفال ومن حفظهم ومن كذلك أيضا الاهتمام بهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة فيما إذا أسقط الجنين. كل ذلك من أسباب التناسل وحفظ نسل هذه الأمة وتكاثر هذه الأمة والرعاية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن امرأة ضربت أخرى في بطنها فأسقطت جنينها فجنينها فأقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة في ذلك الجنين. غرة عبد أو أمة, غرة عبد أو أمة أي عبد أو أمة مقابل ذلك الجنين لورثته. وأمر بدية تلك المرأة على عاقلتها. قال رجل يقال له حمل بن مالك بن النابغة: يا رسول الله كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لأنه فيه إبطال حكم شرعي. وثبت من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالفطر للمرأة الحامل أو المرضع حفاظا على هذا الولد وحفاظا على تناسل الأمة. أصحاب الفطر المنكوسة الذين يحثون على تحديد النسل والذين يرون تقليص نسل هذه الأمة قاتلهم الله أن يؤفكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع شطر الصلاة المسافر ووضع شطر ووضع الصيام عن الحامل والمرضع. الحامل إذا خافت على جنينها واجب عليها أن تفطر وبعد ذلك تقضي, والمرضع إذا جاء طفلها واجب عليها أن تفطر وبعد ذلك تقضي, لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وحديث صحيح. حفاظ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين والأبتر من الثعابين, ونهى عن قتل ما عداهما في من جنان البيوت. قال: لأن ذي الطفيتين والأبتر يسقطان الحمل ويلتمسان البصر, وفي رواية ويخطفان البصر, فأمر بقتل هذين اللذين من أسباب تقليص النسل وتحديد النسل أو الإغرار بالنسل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا قالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها ثم قال إذا وضعت فأتني بها. فأتي بها بعد أن وضعت فقال هو الصبي صغير فأمره أن يأتي بها بعد أن ترضع ولدها. فبعد حين أتت بولدها ومعه كسرة أي صار يأكل فأعطى أخذ الولد وأعطى من يقوم عليه وأمر بها فرجمت ولم يرجمها وهي حبلى لأن رجمها ذلك يتلف ولدها يخرج الحي من الميت. نعم سبب في إتلاف ولدها فلم يقم عليها الحد آنذاك. اتفق أهل العلم أنه لا يجوز جلد المرأة ماذا رجم المرأة وهي حامل لأن ذلك ذريعة لإتلاف تحدي لإتلاف ماذا النسل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث معقل بن يسار أنه قال لرجل قال يا رسول الله إن امرأة إن فلان إن امرأة كذا وكذا وذكر لشأنها من حيث دينها أأنكحها لكنها لا تنجب. قال لا تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000. الحديث أنه كاثر بأمته الأمم يوم القيامة فسائر من يدعو إلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه وما فخر به أو ما كاثر به هذا يدعو إلى غير الفطرة السليمة وإلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مشاقا لرسول الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فالرحمة الرحمة والرفق الرفق والرعاية الرعاية للأبناء وللصغار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يأتي بولده وولده يلعب في حجره ثم تغيب ذلك الرجل فسأل عنه فقالوا يا رسول الله مات صبيه. ولما جاءه قال أما ترضى أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو يفتح لك؟ قال له أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه يعني أنه يحبه شديدا. قال أما ترضى أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو يفتح لك؟ فالولد يعتبر نعمة إن مات وإن بقي. أهم شيء أن يكون على طاعة الله وأن يعود على العقيدة الصحيحة والعلم النافع وجلساء الخير. وقد قال يونس بن عبيد يا بني والله يا بني لأن أراك تخرج من كذا وكذا وذكر أمورا كثيرة من المعاصي أحب إلي من أن تخرج من عند فلان المبتدع. احذر على ولدك من جلساء السوء فإنهم يفسدون أخلاقه يفسدون أقواله يفسدون أعماله يفسدون حركاته وسكناته يفسدون دنياه وأخراه. إياك أفتى شيخنا رحمة الله عليه على أن الرجل إن كان يصلي وهو في الصلاة في داخل الصلاة وعلم أن ولده خرج مع الأولاد يخشى عليه من الفساد أنه يجوز له أن يخرج من الصلاة فيلتمس ولده ثم يعود للصلاة. وهذه فتوى عظيمة لأنه إذا صلى وولده لا يدري أينه فقد لا ينتبه لصلاته ولا يخشع فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. لا الصلاة حضر العشاء ابدأ العشاء لأنه إذا صلى وهو يريد العشاء قد يشغل عن الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولو هو إذا فعل خبثان. فكيف إذا كان ولدك لا تدري في أي وادي ولا في أي شارع ولا في أي زقاق ولا في أي مكان تأتي هناك النوم، تأتي هناك الطعام، تأتي هناك السفر، تأتي هناك معاشرة أهلك، إلى غير ذلك مما أنت تجد ألمهم في قلبك. هذه سوء رعاية عباد الله. فليتق الله امرؤ في نفسه، فإنه واقف بين يدي الله مسؤول عن من استرعاه الله سبحانه وتعالى عليه. علموا أولادكم طاعة الله وارعوهم، ولا أن يرعى الإنسان ولده ويقوم على أولاده وينشأ أولاده على خير، يموت عينه قارة على تلك الأولاد، خير من أن يجمع ماله من أموال الطائلة، الأموال الطائلة من الذهب والفضة أو الشركات، أو أن يكون عسكريا، أو أن يكون ماذا مسؤولا أو غير ذلك من الدنيا، فإن هذا متاع زائل، هذا متاع زائل. وقد قال عمر بن عبد العزيز حين انتقدوا عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنك أفغرت أفواه أولادك عن هذا المال وأعطيته الغير. فلما دنا من الأجل أو احتضر جمع أولاده فقال: يا أبنائي، إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير ذلك فلا أحب أن أعينكم بهذا المال على معصية الله. فكان أبناء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد ذلك لما رباهم التربية الحسنة وأوكلهم إلى الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان بعد ذلك أو أبناؤه من الأثرياء ممن أرزقهم الله، وكان أولاد هشام بن عبد الملك وأولاد بني أمية ممن أمدوهم بالأموال وأكرموهم بالأموال ولم يكرموهم بالعلم والدين والطاعة، يقترضون من أولاد عمر بن عبد العزيز كانوا بعد ذلك. احفظ طاعة الله في نفسك وفي ولدك. قال الله: وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. من رحمة الله عليك إن كنت طائعا أن الله يحفظ عليك ذريتك، وهذه من النعم عليك أن أولادك يصيرون بعدك صلحاء. فلنتق الله عباد الله في هؤلاء الذين استرعان الله إياهم. الرعاية 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 في الأبناء، في البنات، في الزوجات، الرعاية في أبناء المسلمين، لا يختص ذلك بأولادك فقط. فمن رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. هذه تتمة
بما يتعلق بخطبة الجمعة، يساعدني أخونا عدنان حفظه الله يقرأها علي حتى لا أتعب، لأهمية الموضوع، ونسأل الله أن يجعله نافعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله: تتمة ما يتعلق برعاية الصبيان وأحكامهم. المسألة الأولى: الجمع بين حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، وبين حديث ابن عباس: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ما الجمع بينهما؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الكرسي هذا. فكلا الحديثين صحيح، حديث علي في صحيح البخاري معلقة، وهو موصول مذكور في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله عن علي وعمر رضي الله عنهما. والحديث الأول حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وقد ذكر قبل في نفس هذا الموضوع،
ونص حديث علي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجم امرأة مجنونة زنت، فمر علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين ما شأن مجنونة بني فلان؟ ألم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق؟ قال نعم. قال فما بالها أو ما شأنها؟ قال لا شيء. فأمر بها عمر رضي الله عنه فتركت لم ترجم. هذا الحديث فيه أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ ليس عليه إثم، حتى وإن اقترف ما يترتب عليه إثم. والحديث الآخر حديث ابن عباس فيه أنه كتب لذلك الصبي أجر، لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والحج يترتب عليه الأجر، وإنما هي أجرت على تعاونها مع ذلك الصبي بالقيام به كما ذكر أهل العلم رحمه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. القلم مرفوع عنه من حيث أنه لا يكتب عليه الذنب، وإذا حج أجر إن شاء الله، ويكون ذلك الأجر وإن لم يحسب له في صغره يحسب له بعد كبره، يحسب له بعد كبره، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، يحسب له بعد بلوغه ولا يجزئه عن حجة الإسلام بالاختفاء. وعسى أن يكون ذلك من أسباب توفيقه أن يعود على الخير على الطاعات. هذا هو الجمع، الجمع أنه ما يؤجر في ذلك الحين في حال صغره، قلم مرفوع عنه، لكن اكتب له إذا بلغ، ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. وعسى أن يكون من أسباب توفيقه تعوده على الخير. تفضل.
المسألة الثانية: معنى قول الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
نعم، هذا مما يسأل عنه، كما أن المسألة الأولى من أسباب العناية بالأولاد من حيث الحج بهم وتعويدهم على الخير، كذلك هذا المسألة ينبغي العناية بالأولاد من حيث كف من كان مميزا منهم عن النساء، ومن لم يكن مميزا فلا حرج. فالذي لا يظهر على عورات النساء الظهور بمعنى الاطلاع، معنى الذي لم يطلع على عورات النساء على محاسن النساء، سواء رققت قولها، خضعت بقولها أو لم تخضع، كشفت وجهها أو لم تكشف، يعني حتى ولو بعض أجزائها، فهو لا يميز بين جميلة وقبيحة، بين سوداء ولا بيضاء، لا يفرق بين سوداء ولا بيضاء. هذا معنى لم يظهر على عورات النساء. قال الله: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فعلم بذلك مع هذا القرائن أن الطفل الذي لم يظهر أي لم يطلع لا يفهمها لا يدري ما الفرق بينها وهذا جائز أن يدخل على النساء، وما عداه لا يجوز أن يدخل على النساء لا خلوة ولا غير خلوة. هل لهذا ضابط بسن معلوم؟ ما له ضابط بسن معلوم، فقد تجد صبيا أصغر من آخر وهو يدرك ويميز، ذاك عنده غفلة فما يميز، والآخر عنده ذكاء فيميز ويفرق بين القبيحة والجميلة، قبيحة الوجه أو ذميمة الوجه والجميلة، يفرق بين هذا وهذا. العبرة التمييز. نعم.
المسألة الثالثة: ما الجمع بين حديث ابن عمر قال عرفت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرفت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، وبين حديث عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من فرث المتاع. أخرجه أبو داود.
حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصغار الذين هم دون البلوغ، وكان عمر بن عبد العزيز لما أخبر بهذا الحديث جعله حدا للبلوغ ولعدمه، اعتمد هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن غزوة الخندق كانت في السنة الرابعة كما هو قول الإمام البخاري رحمه الله، لأن أحدا كانت في الثالثة، وآنذاك كان عمر عبد الله بن عمر مضى من عمره 14 سنة فلم يؤذن له لأنه لم يبلغ. ومن الحفاظ على الأولاد ورعاية الأبناء وحسن التربية أن لا يقدم الصغار لقتال المشركين، فإنهم لا يتحملون ذلك، كلكم رائي وسنى رعيته، وإنما يقدم المقاتلة، والمقاتلة من كان دون البلوغ. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهكذا استصغر أبو سعيد وجمع استصغره في معارك فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عمير بن مولى آبي اللحم، عمير مولى آبي اللحم، فليس فيه أنه كان صغيرا لم يبلغ، ولكن فيه كما ذكر الشراح أنه كان قصيرا، وقد يكون الإنسان بالغا ولكن لقصاره السيف يخط، ولا يشكل على ذلك أن السيف إذا حمله يخط لأنه صغير، وإنما هو قصير مع توفر البلوغ. شاهدنا من هذا أنه يشترط في الإذن في قتال الكفار أن يكون المقاتل بالغا، وأن الصغير لا يؤذن له. وتتمة لذلك قصة معاذ المعوذ فابتدراه كالصقرين، يعني ليس فيه في الحديث أنهما كانا صغيرين دون البلوغ، وإنما فيه أنهما غلامان بالغان، وبعض الناس شأنهم نحف يكون نحيفا يكون. حتى قال عبد الرحمن بن عوف تمنى أن يكون بين أضلع من هذين الغلامين. نعم،
جزاكم الله خيرا. المسألة الرابعة: ما الجمع بين حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب، وحديث الصعب بن جثامة أن النبي سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم؟
نعم، كلاهما متفق عليه، وقد قال النووي رحمه الله وبنحوه كذلك ابن الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان عمدا وقصدا مع تمجزهم، لا يجوز ولو في دار الحرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، هذا هو الأصل. بقي ما إذا اشتبك الجيش هجموا على بلد لا يتميز فيه النساء والصبيان عن الكبار من المشركين، ولا بد في مثل ذلك الحال من قتل الكبار، ففي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، أي في أحكام كثيرة من حيث الجنائز ومن حيث النكاح ومن حيث المواريث وأمور كثيرة هم منهم، فلهذا يأخذون حكمهم في مثل هذا الحال. أما إذا تميزوا وصار النساء على حدة أو استطاعوا قتل الكبار دون الصغار فلا يجوز قتل صغار المشركين ولا نساء المشركين. وبنو قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وفي رواية بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وكان حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه تقتل مقافلتهم وتسبى ذراريهم. نعم، الذرية ما يقتلون يسبون، وكذا أيضا النساء ما يقتلن، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى بنص هذا الحديث.
المسألة الخامسة، وصايا الأمان لولده.
أيه. وصايا لقمان لولده، هذا من التنبيهات فيما يتعلق بالموضوع، وهي درس عظيم. هذه السورة الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن ولقد آتينا ولقد نشكر لله ونشكر فينا ونشكر. وإذ قال الشاهد من هذا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصية عظيمة مقدمة، نهاها عن الشرك بالله سبحانه لأن الشرك أظلم الظلم، ظلم عظيم. ومعنى قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا المقصود به الشرك بنص هذه الآية. ولقد قال الله عز وجل عنهم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذا فيه بعد حثه على التوحيد، وهكذا ما في الآية من سياق بر الوالدين، وهكذا ما في الآية أيضا من تأديبات ربانية، فيه أن لقمان عليه السلام حتى ولده على مراقبة الله، أمره بمراقبة الله وأبان له أن مثقال حبة من خردل تكون أي مكان في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله. فإن سيذهب إنسان الله سبحانه وتعالى فيجب عليه أن يراقب الله عز وجل. على هذا عليك أن تزرع في قلب ولدك خوف الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فإن هذه وصية عظيمة أوصى لقمان ولده بها، وهي وصية لسائر الأمة. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا يعزب عنها مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك. وهذا الدليل في سورة لقمان نظير حديث احفظ الله يحفظك، حديث ابن عباس إن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى المسلم أن يعود ولده على تقوى الله عز وجل. وما أحسن تلك الأبيات التي ذكرها ابن الوردي، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. هذا معناه تعويد الولد على تقوى الله على مراقبة الله. ليس هناك ضرر وإن كان صغيرا إذا عبث أو تقول اتق الله يا ولد اتق الله، فهو سيتعود على هذه الموعظة، وإذا حصل من آخر ما يستدعي أن يعظه سيقول له اتق الله. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فأنت عظ ولدك كما وعظ لقمان ولده، عظه وقد تنفعه تلك الموعظة، إن لم تفعه في صغره ستنفعه في كبره. يقول سمعت من أبي وعظني بهذا الموعظة قال كذا وكذا. ومن وصايا لقمان لولده يا بني أقم الصلاة، فأوصاه بعد التوحيد بالصلاة فإنها الركن الثاني بعد توحيد الله عز وجل، فصارت هذه الوصايا مرتبة، صارت هذه الوصايا الأهم في الأهم، وأنه أوصاه بالأمور المهمة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ومن وصايا لقمان لولدها أنه أمره بالأمر المعروف وينهى عن المنكر، إياك أن تخذل ولدك عن أمر معروف ونهى عن المنكر، إذا رأيت منكرا قل له صح فلان، وإذا رأيت معروفا أيضا قل له مر فلان أن يشرب بيمينه، قل له قل يشرب بيمينه لا بأس بهذا، حتى يقول له اشرب بيمينك يا فلان، قل نصيحة من الصبي، قل لأخيه قل لأمه قل لمن رأى من الناس. وهكذا إذا رأى منكرا، رأى حالك لحية أو لابس بنطال قل له صحوا صحوا ذهب قل له لا يحلق لحيته وخليه ينصحوا، فهو إذا كبر يتعود على هذا الخير. وهذا فيه موعظة للصبي، موعظة أيضا للمنصور إذا كان مثل ذلك. واصبر على ما أصابه، ومنه أيضا تثبيته، أوصى ولده بالثبات وأن يصبر، فإن الولد إذا لم يكن عنده صبر لا يمكن أن يتحمل الأمراض يتجر ويتسخر سواء الكبير أو الصغير، وإن لم يكن له صبر أيضا ما يمكن يتحصل على علم، ما تراه إلا صاحب ملل وصاحب فرس ولا يهدأ باله إلا بالشوارع ومع اللعابين، ما عنده صبر. فعوده على الصبر وعوده على لا تعوده على الترف وعلى الميوعة، فإن هذه كما يقال إن الشباب عليهم بلوى عليهم أنهم ما أدبوهم وإنما أكرموهم بالمال ولم يكرموهم بالتعليم. حاصل ذلك أن هذه الوصايا فيها درس عظيم، ومن هذا الدرس مختصر هذا الدرس في هذه المسائل. ومن ما أوصى به ولده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه وصية أيضا لنا جميعا، أن الوالد ينصح ولده بالتواضع وإجلال أهل العلم. وهكذا أيضا معرفة حق الكبير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقع كبيرا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف ذلك التواضع عند أهل العلم، ليس نقصا عليه أن تعلمه التواضع للعالم وللصلحاء ومحبة أهل دين الله الحق، محبة أهل السنة علماء السنة، ولا يسعر خده عليهم مهما كبر ومهما طالت قامته ومهما أيضا يعني اكتسب من مال، هدئه لا زال توصيه، فلك عليه الحق، حق قبول النص وحق الوالدين مهما كبر. نعم، قبول نصح الوالدين وبر الوالدين. ولا تصعر خدك للناس، يميل بخده يصعر خده، إذا تكلم عليه أحد تكبر عليه وجانبه بخده كأنه لا يبالي به. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أيضا مما يوصى به الولد أنه يمشي بهدوء وبسكينة، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيغاء، واخفض جناحك للمؤمنين، من تواضع لله رفعه الله، فيؤدب الولد ويعلم السكينة ولو من الصغر يتعود على هذا الخير، ولا يتعلم البقترة ولا يتعلم الغطرسة ولا يتعلم الكبر والتعالي على الناس وأنت شيخ ابن شيخ. نعم، وإذا لم تكن ذئب أكلت الذئاب، ومن هذا الكلام عند عوام الناس هداهم الله، ربما ما يذكر ولده تقوى الله والأخلاق الحميدة يوم من الدهر ويبقى ينفخ فيه من الصغر من هذه الأمور. هذه تربية في الحقيقة يعني نتائجها سلبية، نتائجها إذا كانت تربية على الدنيا أو تربية على الوظائف أو تربية على المطامع أو تربية على الكبر أو تربية على الفخر والخيلاء أو تربية نتائجها سلبية لا يفرح بها إنسان مستقيم. حتى وإن كان إنسانا عزيزا فالتواضع لا يزيده إلا عزة، وإن كان إنسانا شريفا مكرما فالعلم والتواضع لأهل العلم لا يزيده إلا كرامة. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل من أكرم الناس من أكرم الناس قال يوسف نبي الله من أتقاهم، قيل فمن؟ قال فيوسف نبي الله من نبي الله من نبي الله من خليل الله. قيل ليس عن هذا نسأله، قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فإذا تفقه في دين الله وكان عزيزا يزداده التفقه عزا وإذا تواضع يزداده التواضع عزا. انظر الآن إلى نظرية الناس إلى بعض المسؤولين، إذا التقى الإنسان بمسؤول أو بعالم أو بثري أو بمن كان من الناس ثم رأى منه البساطة ورآه هينا لينا سهلا يعظم في عينه ويكبر في عينه، سبحان الله هذا الرجل رأينا منه التواضع، ثم يكبر في عين ذلك الإنسان. فإن رأى منه خلاف ذلك ورأى منه النسخ ورأى منه مهما كانت مسؤوليته ومهما كانت رتبته ومهما كانت منزلته يحتقره عوام الناس وصغار الناس. ويوم القيامة أيضا احتقار أشد، أن يكون في منزلة الذر يطأه الناس بأقدامه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الكبر غمط الناس وبطر الحق. فعود ولدك على التواضع لله سبحانه وتعالى وأن لا يرد حقا أبدا ويبحث عن الحق، والتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من التواضع، بل يقبلها على الرأس والعين ويعظم شعائر الله. وعود ولدك على التواضع للعلم والتواضع للعلماء علماء الحق والتواضع للمؤمنين، ويعتز على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أنت ما تحب لولدك أن يكون من هذه الصفات؟ بلى، واقصد في مشيك واغضب من صوتك مع الاقتصاد في المشي ومع السكينة، أيضا علمه أن يغض من صوته ولا يبقى سخابا، فإن من شمائر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفته أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وأنت تحب لنفسك ولولدك أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الصفات الحميدة، وأن لا يكون سخابا رفاعا أسواق يغض من صوته في المجلس أينما كان، إذا تخاطب يتخاطب بهدوء بسكينة بعدم يعني رفع الصوت يغض من صوته. إن أنكر الأصوات فزدت الحنين. هذه السورة فيها تأديب إلهي للأبناء وأمر للآباء بالتأديب لهم بهذه الآداب العظيمة، هنيئا لمن توفرت فيه.
المسألة السادسة، ما معنى حديث عائشة المتفق عليه أن النبي أعتم بالعشاء صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فهل كان النساء والصبيان في المسجد ينتظرون الصلاة؟
نعم، هذا ما يذكرها العلم، ولهذا نبهنا عليه. يعني ماذا يذكر النووي رحمه الله؟ أن النساء والصبيان كانوا في المسجد ينتظرون الصلاة، وهذا تأديب عظيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أولئك الصحابة. يأخذ الإنسان ولده ويأخذ أهله ويجعل النساء على حدة في الصفوف الأخيرة بعيدات عن الرجال، وهكذا أيضا الصبيان، وينتظرون صلاة العشاء من المغرب إلى العشاء. فلهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كما في هذا الحديث المتفق عليه نادى عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهم لم يصل أحد هذه الصلاة غيركم. تأخر العشاء في تلك الليلة، وهذه سنة تأخير العشاء إلى نصف الليل في بعض الحالات. الشاهد من هذا تعويد الأبناء، تعويد الأولاد على الصبر على الطاعة وعلى انتظار الصلوات والترويض لهم في المساجد. وأما حديث جنبوا صبيانكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فهو حديث ضعيف، جاء أبي الدرداء ونبي عمام، وكل طريق كل طريق من طرقه لا زيان ضعيفة، وهو متعارض مع مثل هذا الحديث، ومتعارض مع حديث ابن عباس، ومتعارض يعني ماذا في أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتعارض مع حديث ذلك الصبي الذي رده أبي عن الصف الأول، ومتعارض مع حديث عمر بن أبي سلم أنه أما الناس عمره 7 سنين، ومتعارض مع حديث أنهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الحسين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فدخل يعتران ويمشيان ويعتران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة. هذا متعارض مع أدلة كثيرة فيه نكارة في المتن وفيه ضعف في السند. أعني حديث جنبوا صبيانكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم وجنينكم، حديث ضعيف السند منكر المتن.
السابعة، ما الجمع بين قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟
وهذه الزينة أيضا نعم قد تتبادر إلى الذهن أنها زينة ولا فتنة فيها، هذه الزينة قد تكون فيها فتنة، قد تكون فيها فتنة للإنسان يشغل عن ذكر الله، وهذه أعظم فتنة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسارة عظيمة أن تفتن عن ذكر الله، عن الصلاة، عن الحج، عن العبادة بسبب ولدك. الولد مدخلة مجبنة، فلهذا احذر من هذا الصبي، من هذا الولد الذي رزقك الله أن لا يكون فتنة عليك وأن يكون نعمة عليك بطاعة الله عز وجل. أما إذا فتنت فإنك خاسر كما نص القرآن على ذلك. لا بد من الانتباه لهذا. فرب إنسان إذا رزقه الله ولدا شغل به عن واجبات، وإذا شغل به عن واجبات وأحبه وقدم محبته على طاعة الله فهذه محبة معصية، هذه المحبة معصية تصير معصية.
الثامنة، من أحق بحضانة الصبي غير المميز أو المميز؟
وهذا من متعلقات هذا الباب أيضا، مسألة الحضانة من الرعاية للأطفال وحسن العناية بهم، فلو ترك بغير حضانة ضاع وتلف. ومما ينبه عليه في هذا الباب الحج، حج المرأة وصبيها صغير تضعه عند امرأة أخرى فربما ما تحسن به الرعاية تلك الأخرى أو يختلف عليه الحليب، فلأن تبقى تلك المرأة إما أن تأخذ ولدها معها وترضعه، وإما أن تبقى عند ولدها حتى يكبر قليلا ثم تحج، خير لها من أن تحج وتترك ولدها يضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وقد رأينا بعض الأطفال ممن حصل لهم التلف بهذه الإساءة من الأمهات، إما تذهب حجا أو تذهب سفرا لمكان تترك ابنها فلا يحصل لها يحصل له حليب، وهكذا أيضا ربما لا يتلاعن ثدي تلك معه أو ما يرتاح للمرأة الأخرى فيحصل له ضرر. فالحضانة أمر مهم، ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضانة الأم، فإنها أرحم بولدها من غيرها من الناس، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ثديي لابني سقاء، إن ماذا إن ابني هذا ثديي له سقاء وحجري له وعاء، وأراد أبوها أن يأخذه مني بعد أن فارقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالا تنكحي. وأما الحديث الذي فيه الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن زوجي أراد أخذ ولدي وقد صار الولد يسقيني من بئر أبي عنبة، فجاء أبوه فقال من يحاقني في ولدي؟ فخير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين أبيه وأمه، فاختار أمه فانطلقت به، فهذا في حق المميز، فإن كان مميزاً يخير، وهذا من الرعاية له أن لا يهضم ولا يجبر على أحد والديه، يذهب مع من ارتاح معه لا سيما وهو عند أحدهما محفوظ ومرعي. أما إن كان عند أحدهما سيضيع فالأحق برعايته وحضانته من يرعاه ومن يدفع عنه الفتنة والشر. هذا هو الحضانة للأم، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بهذا من ولدها، أرحم بهذا الولد من أمه، شهد أنها رحيمة بولدها وهي أرحم به من غيرها، فكانت عبانة لها في صغر الولد. فإذا ميز وصار يختار هذا أو هذا فليتبع من شاء مع الشرط المتقدم.
التاسعة
منهما، نعم
التاسعة، أي الأسماء أفضل للبنين والبنات؟
وتتمة أيضا لما مضى فيما يتعلق بالعناية بالأبناء والرعاية والإحسان إلى الأبناء، حسن التسمية، حسن التسمية. فرب إنسان يسمع بممثل من الممثلين أو مصارع من المصارعين أو ملاكم من الملاكمين أو لعاب كرة أو بعض العصاة من اليهود والنصارى أو أسماء قبيحة، يسمي ولده بذلك الذي يراه بطلا زعما، مغني من المغنين نعوذ بالله، وهذا لا يجوز، ومعناه أنه أساء إلى ولده ولم يحسن تسميته. وفي الصحيح من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي الصحيح أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذهب إلى نجران فسألوه عن قول الله عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، هل كانت مريم أخت هارون الذي هو أخو موسى؟ فسأل النبي، رجع المغيرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، إنما كان الأنبياء يتسمى بعضهم ببعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففي ذلك فضل التسمي بأسماء الأنبياء وفضل التسمي بعبد الله أو عبد الرحمن أو ما عبد لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تسمية المولود بتعبيد المولود لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تعبيده مثل عبد الحارث، عبد الكعبة، عبد الشمس، عبد، المهم تعبيده لا يجوز إلا لله سبحانه، وأما لغير الله فلا يجوز بالإجماع. نقل ذلك ابن حزم رحمه الله، سمى بآسية، سمى كذلك بخديجة، سمى بأسماء الصالحة، سمى أمة الله، أمة الرحمن، أمة العزيز، أمة الملك، أمة إلى آخره، إن كل من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الرجل قال له عبد الله والمرأة قال لها أمة الله.
العاشرة، قول سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل واحدة تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، هل فيه رد على القائلين بتحديد النسل؟
نعم، حتى في الملل الماضية فيه من هذا. وأضف إلى ذلك أيضا أنه يجب على المسلم أن يحتسب في إتيانه لأهله طلب الولد الصالح والتماس الولد الصالح، فإذا احتسب أجب. وإنما نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكن قال، لم يقل إن شاء الله فخرج له نصف رجل، ولو قال إن شاء الله لتحقق ما كان ناويا له بإذن الله عز وجل، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. شاهد من هذا أن من إحسان، من الإحسان إلى الأبناء وإلى الأطفال وتربيتهم ورعايتهم والعناية بهم أن الإنسان ينوي صلاح ولده ولو من وقت إتيانه لأهله، ويسمي أيضا، وهذا مما يعينه على صلاح ولده بإذن الله عز وجل.
الحادي عشرة، حديث من حفظ ولده القرآن وعمل به ألبس تاجا من نور ويكسى والداه خلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان لما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. هل هذا في حق من أعان ولده أو لم يعنه وأخذ القرآن وأبواه غير، ومن أخذ القرآن وأبواه غير راضيان؟
غير راضيان لقصدهما،
لقصدهما أنه يدرس في المدارس.
هذا أردناه تنبيها لهذا الخير العظيم، على هذا الخير العظيم. فإن كثيرا من الناس لا يعرف هذا الفضل له ولا لولده. وإذا أراد ولده أن يغترب في بلد من البلدان تشرف بذلك إن كان يجمع الدنيا، وإذا أراد ولده أن يذهب يطلب العلم يعتبره ضايعا من الضايعين، وهذا فهم منكوس، وهذا فهم مختلف، وهذا فهم غير صحيح. فالواجب على المسلم أن يعين ولده على الخير من صغره إلى كبره، وأن يعوده على حفظ القرآن من الصغر، ويعينه على حفظ القرآن من الصغر. حفظه الفاتحة، حفظه صغار الصور وهو صغير، ويعلمه التوحيد أين الله، العقيدة أعني، علمه العقيدة الصحيحة أين الله، فيقول في السماء ما الدليل، يقول الرحمن استوى، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية في أمور من بدائيات العقيدة. فإذا تعود على هذا الخير يعينه على حفظ القرآن، فإن عانه على حفظ القرآن ربح ربحا عظيما. يكسى حلتان، هو وأمه يكسيان حلتان لا تقوم لهما الدنيا، الدنيا كلها ما تساوي الحلتين ولا تعدل الحلتين. الدنيا كلها بقصورها وكنوزها وأنهارها وبحارها وما في ذلك من المرجان واللؤلؤ والعنبر، وكذلك ما في ذلك من الكنوز، كلها ما تساوي الحلتين. بما أخذنا هذا كسينا هذا، قال بأخذ ولدكم القرآن. هذه غفلة عند كثير من الناس، والله يجهلون هذا الخير ويجهلون ما عند الله، يجهلون ما عده الله لمن أعان ولده على الخير. أما من لم يعن ولده وعاند وأعرض، وربما أتبعه بالدعاء، وربما أتبعه أيضا بالتضييق وعدم المعونة، فإن هذا وإن حصل له خير من ولده، لكن ليس كمن يحصل له يعني ماذا تعاون ويحصل له هو يكون متسببا في حفظ ولده القرآن. نعم، يبدو الله أعلم أن الحلتين في حق المعاون بأخذ ولدكم القرآن، وأن من لم يعل ولده وحفظ ولده القرآن بما أن الولد من كسب أبيه يؤجر، ولكن ليس كمن أعان على هذا الخير.
الثاني عشر، حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: أهل الجنة ثلاثة، ومنهم عفيف متعفف ذو عيال، لماذا خص ذا العيال؟
عفيف متعفف ذو عيال، هذا من فضل تحصيل العيال، وهذا من فضيلة الزواج لقصد حصول الولد، فإنه معد له الجنة، حتى وإن كان سواء كان فقيرا وصبر على فقره فهنيئا له. ما في هذا الحديث عكس ما تراه عند بعض الناس عاملهم الله بما يستحقون، أنه إذا ازداد على ثلاثة ولد، ثلاثة من الولد، يصورونه في صورة مزرية فيظهر للناس أنه صار رأسه مقششا وثيابه مقطعة، وأمه أيضا صارت تعبانة، والولد ذاك يصرخ، وذاك من هناك يطالب بالحلوى، وذاك يطالب بالفاكهة، وكلهم ما يجدون وهم في حالة يرثى لها. من أجل أن يزهد الناس في حصول الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فعدد العيال أنه يتعب مع عياله إن كان فقيرا، ومع هذا الفقر يتأفف ويستغني بالله سبحانه وتعالى فيستحق بذلك الجنة. والله سبحانه ما سيضيع أولاده. ما من دابة، قال الله سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على قوله ذي عيال، على أن صاحب العيال أشد احتياجا من غيره، وأن الذي ما عنده عيال قد يكتفي بما تيسر له ولزوجته، أما صاحب العيال فهذا يطلبه وهذا يطلبه وهذا يبكي وهذا يصرخ، وهو مع ذلك صابر على هذه على هذا الحال، فهو مأجور أجرا بالأجر العظيم على صبره على هذا الحال. ولا تلك الفتنة التي فتنه أولاده، فتنه بناته، هذا يطلب وهذا يؤذي وهذا يبكي وهذا يزعجه عن نومه إلى آخره.
الثالث عشر: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة كما في الصحيح، فهل هذا على إطلاقه أم اشترط أن الصبي يكون نظيفا من الأذى؟
ذكروا هذا أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، وهو مما يتعلق بهذا الموضوع فيه الرحمة بالأبناء والأطهار، فلو بكى والإنسان يصلي قد يشغله ذلك البكاء عن صلاته، وكذلك الأم أيضا نفس الحكم قد تشغل عن صلاتها، فإذا حمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع وضعه، وإذا سجد وإذا قام حمله، قد يهدئ من بكائه وقد يصير معتنيا به من حيث الرحمة به. وأما ما يتعلق بشرطية الطهارة فلو كان محفوظا أذاه فلا بأس بذلك، إن كان الأذى فيه يكون متلطخا ببول أو كذا فلا. قصة أمامة محمول على أنها كانت نظيفة عن النجاسات من بول أو غائط. ذكر هذا أهل العلم رحمه الله.
الرابع عشر: هل على الصبي جمعة؟ وما معنى حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟
نعم، مفهومه على أن غير المحتلم ما عليه غسل، لكن هل عليه جمعة؟ لا، ما عليه جمعة، ما عليه جمعة، الصبي ليس عليه جمعة، ولا كذلك جماعة، ولا كذلك تجب عليه الصلاة، إنما يعود على الخير. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع يضربوهم عليها وهم أبناء عشرين فرقوا بينهم في المضاجع. ومن حكم ومن الأحكام في هذا الحديث التفريق بين الصبيان بعد العشر، فيكون البنات على حدة ويكون الصبيان أولاد على حدة، فإذا اختلط هذا بهذا يخشى من فتنة ومن التعود على السوء، وأن تتعرى أخته أمامه أو يتعرى أمام أخته فيحصل الشر. وإذا ضاق البيت ممكن أن يكون الأب في الوسط بين البنات والأبناء أو الأم يصير حاجزا، وإذا نام الولد كذلك بجانب أخيه يجعل الحواجز بينهما إبعادا للأخ عن أخيه. كل ذلك من الرعاية، وكل ذلك مما يجب على الوالدين للأبناء. على كل محتلم. نعم.
الخامس عشر: هل من مقاصد اختيار الزوجة الصالحة إحسان تربية الأولاد؟
نعم، من مقاصد اختيار الزوجة الصالحة تربية الأولاد. الزوجة غير الصالحة قد تضيع الأولاد وتشبعهم دعاء وتشبعهم لعنا وتشبعهم أيضا خبطا، ما عندها إلا اللعن والسب والضرب، وما عندها كذلك أيضا إلا الخصام مع زوجها من كثرة الأولاد. أما الصالحة فتعلمهم الأذكار، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، تعلمهم الوضوء، تعلمهم الصلاة، تعلمهم كذلك ما تعرفه من القرآن مثل الفاتحة مثل المعوذتين، هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا ما يدل على الصلاح ومحبة الدين عندها. فلهذا ظفر الزواج بها ظفر، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي خابت يداك، خابت يمينك إن لم تظفر بذات الدين، ضيع أولادك. ومن هنا يقال إن الزواج بالكتابية مشروع جائز، لكن الذي ينبغي أن الإنسان يحرص على الزواج بالمسلمة الصالحة. فكم قد جاءتنا من اتصالات أن بعضهم تزوج بكتابية وفارقته وأخذت الأولاد وذهبت بالأولاد وصار أولاده نصارى. وبعض النسوة أيضا العافيات ممن لا يعرفن الحكم الشرعي من المسلمات، فارقت زوجها ثم ذهبت بالأولاد فضيعت الأولاد بين النصارى وصار أولادها نصارى. فعلى هذا الواجب على المسلم أن يتحرى رعاية الأولاد، ومن رعاية الأولاد الزواج بالمرأة التي يتوسم فيها الدين، وهذا ظفر عظيم كما نص الحديث على ذلك. اتفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه.
السادس عشر، تحنيف الصبي، هل يذهب به إلى الرجل الصالح في القرية؟
تحنيف الصبي مع ثبوته في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن أبي طلحة ذهب به أنس بن مالك، قالت له أم سليم لا يأكل شيئا حتى، أو قيل لأنس لا يأكل شيئا حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح في هذا أن ذلك يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتوسع إلى غيره، فما كانوا يذهبون بالصبيان إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي ولا إلى غيرهم من صلحاء الصحابة وأئمة الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي ينبغي أن يقتصر أن ذلك يقتصر به على النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من حيث أنه كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيحنك الولد أبوه أو تحنكه أمه أو يحنكه من كان حاضرا. التحنيك مشروع مستحب، والذهاب به إلى من يتوسم فيه الصلاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم محدث.
الثامن عشر أو السابع عشر، في الصحيح من حديث أبي قتادة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، فما سبب ذلك التخفيف؟
سببه الرحمة للأبناء ورعاية الأبناء. فلو صلى والولد يبكي، وهذا ليس يعني ماذا حكما خاصا بأحد بل بسائر الأئمة، إذا سمع بكاء الصبي ينبغي أن يخفف، فإن أباه يشغل وإن كانت أمه أيضا تصلي تشغل عن الصلاة فصير مشدوهات البال لا تخشع في صلاتها. فالعلة مذكورة في الحديث شفقة على أمه، هذا هو. وحتى أيضا المصلين الآخرون قد يشغلهم عن صلاتهم، فلهذا يخفف. وإن أراد التطويل وكان ناويا التطويل وسمع بكاء الصبي يخفف، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث وغيره.
بارك الله فيكم. الثامن عشر، الأمر بكف النساء والصبيان عند غروب الشمس هل هو للوجوب؟
كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، ولا نعلم مانعا أو صارفا لهذا الأمر عن الوجوب. وإن كان بعضهم يرى الكراهة ويقول هو أمر إرشادي، لكن الذي يظهر أنه معلل بانتشار الشياطين، وانتشار الشياطين فيه ضرر على الصبيان، وإذا تضرر الصبي هذا أهله ووالديه وحصل الضرر على البيت كله. فنعم ليس ببعيد أن يكون واجبا هذا النهي، بل هو هذا الظاهر أنه واجب، ماذا أن يكون أن النهي هذا يقتضي التحريم وليس للكراهة، ولسان واجب للتحريم وليس الكراهة. فلا ينبغي لامرأة ولا لأحد أن يترك أولاده ينتشرون في الشوارع عند غروب الشمس، لأنه يحصل الضرر بالأولاد من انتشار الشياطين. وما يدري تلك المرأة أن ولدها يصاب بالمس أو يصاب بالصرع كذلك، أو يصاب أيضا بما لا يعني ماذا بما يضرها ويؤلمها بسبب إهمالها وبسبب عدم مبالاتها بذلك الصبي. فعليها أن تحفظ أولادها في البيت ولا يخرج لا لشراء مقاضي ولا كذلك أيضا للذهاب بعد فلان ولا شيء من ذلك. عند غروب الشمس تكف الصبيان في البيت، وإن تمكنت أيضا أن تدخل الصبيان داخل الباب حتى لا يبقين في الحوش هذا هو الأفضل.
التاسع عشر، هل في مال الصبي اليتيم زكاة؟ وما النصيحة لمن يحتال على ماله؟
مال الصبي فيه زكاة، لأن المال لا يتعلق بالصبي اليتيم وإنما يتعلق بماله، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ك كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان عنده مال يبلغ النصاب يحول عليه الحول فيخرج تخرج الزكاة من ذلك المال، وهذا قول جمهور العلماء. أما من يحتال على مال اليتيم بأكله أو إتلافه أو غير ذلك فهذا متعرض لكبيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أو مرتكب كبيرة. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم، فهي موبقات كبائر. هذا وهذا الموضوع واسع، الموضوع انتهاك حرمة مال اليتيم وإيذاء اليتيم وعدم الصبر على اليتيم وإبكاء اليتيم وضرب اليتيم وما إلى ذلك، موضوع واسع يكتب فيه بعض إخواننا، نسأل الله أن يسر ذلك.
العشرون والأخير: هل في مال الصبي اليتيم زكاة؟ طيب، الدعاء على الولد العاصي هل يجوز؟
نعم، هذا الأخير: هل يجوز الدعاء على العاصي؟ بعضهم تقول له: لا تدعو على ولدك. يقول: ولدي عصاني، ولدي عاصي، أتعبني، ولدي عاص، فلهذا أدعو عليه لأنه عاص. وهذا الدعاء ولو على ولد عاص لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا ساعة استجاب لكم. فهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم، بل الذي ينبغي الدعاء لهم، كما سبق ذكر بعض الأدلة في دعاء الأنبياء لأبنائهم. ومنهم أيضا نوح عليه الصلاة والسلام لم يدعى على ولده، ما دعا على ولده مع تلك المعصية التي حصلت من ولده، ولم يدعى عليه بل تركه ووكل أمره إلى الله عز وجل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعاء الولد، دعاء الوالد لولده. فأن تغتنم أوقات الإجابة لعل الله عز وجل أن يستجيب لك دعوة فيريحك بطاعة ولدك، وتكون قد استفدت من ذلك، من تلك الدعوة. فالقلوب بين أصبعين، بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نواصي العباد بيد الله، ولدك هذا العاصي ناصيته بيد الله، فاضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ولعل الله عز وجل استجيب بعض دعواتك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليؤمنوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. قال الله سبحانه: امن يجيب المضطر اذا دعاه. فاضرع الى الله سبحانه وادعه، ولا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.
نعم، ان السلف كانوا يعلمون اولادهم لان يعفو عن الذنب عن الدين. المقصود بالصبيان هنا الذين يعملون، ما هو الأبناء. قال لصبيه معنى الذي يعمل معه، أي في عمله ذاك، وربما أطلق عليه لفظ صبي. طيب، من كان حول هذا الموضوع ممكن ينبه أو يضيف، ما في معنى. من كان له حول هذا الموضوع ممكن أن ينبه أو يضيف كما يحب. ننظر هذا الأوراد إن كان فيها تتمة للموضوع يذكر. نعم، ها، العدل بين الأبناء. نعم، ولو كان صغيرا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يعدل يغضب ذلك ويسبب الشحناء بين الصبيان، يسبب الشحناء بينهم والعداوة، فيتآكلون، يتقاضمون، يتخارشون من سوء عدل الأب أو الأم. يعطي هذا مثلا حلوى ولا يعطي هذا، يعطي هذا لباس ولا يعطي هذا، هذا يغضب. فالواجب العدل بين الأولاد. طيب، نعم، ما سمعنا. نعم نعم يا فاضل، ها؟
ما شاء الله. نعم النية طيبة حتى من المرأة أيضا أن تكون ناوية يعني بالولد ذات أن يكون صالحا كما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبل مني، أي أنها تنوي إن كان ما تنذر لكن تنوي. نعم تفضلوا بارك الله فيكم.